بين الفتى والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، الذي هو من أهم كتب هذا الكتاب الصحيح، وبخاصة في هذه الأيام التي انتشرت فيها الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود أنه قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية. في هذه الترجمة والحديث الذي هو سبب نزول الآية المذكورة، ما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله من كراهية أن يكثر سواد الفتن والظلم. والكراهية عند المتقدمين هي كراهية التحريم، أي تحريم تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم. من كره أن يكثر سواد، والسواد الأشخاص، أن يكثر عدد المشاركين في الفتنة أو الواقعين في الظلم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم أن يكثر عدد أهلهما، أهل الفتن وأهل الظلم. وإن كان الظلم داخلا في الفتن، لكنه تخصيص بعد عموم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن. الفتن عموما فتنة المال وفتنة الجاه وأي باب من أبواب الفتن التي يدخل فيها أهلها. إذا وقع قوم في فتنة أو وقعوا في مظلمة يحرم على أي إنسان أن يشاركهم أو يخالطهم أو يعاونهم بأي وجه من وجوه التعاون، ولكن الأمر يطلب فيه النهي، النهي عن الفتنة والنهي عن الظلم والنهي عن المنكر، وموعظة الواقعين في الفتن لا المشاركة فيها بمعنى الخوض فيما خاضوا فيه، والظلم كما ظلموا، والبدع كما ابتدعوا، ومشاركتهم بأي مشاركة ولو بالمظهر فقط، وهذا دون الإنكار. الذي يشارك ويخالط أهل الفتن أو أهل الظلم أو أهل البدع أو أهل المعاصي يكون له حظ ونصيب من تلك الفتن أو المظالم أو البدع التي خالط فيها أهلها. فعلى المسلم أن يعتزل أهل الفتن وأهل الظلم وأهل البدع وأهل المعاصي، لا يخالطهم بجسده وإن كان بقلبه كارها، لا يخالطهم ببدنه وإن كان بقلبه كارها، لأن الصورة العامة تشمله مع أهل الفتنة الذي يجلس مجلسهم ويقف موقفهم ويخرج مخرجهم ويدخل مدخلهم ويكون معهم. هذه المعية بحسبها هي مشاركة أو نوع مشاركة، وإن كان كارها بقلبه ما هم فيه، لابد أن ينكر بقلبه وأن ينكر بلسانه وأن ينكر ببدنه بأن يزايل ذلك المكان، وألا يخالط أولئك الفاتنين المفتونين، لأن مشاركته إياهم تظهر في صورة المشارك المجالسة والمصاحبة، تظهره على أنه واحد منهم إن لم يكن منكرا، إن لم يكن معارضا، إن لم يكن مخالفا مظهرا المخالفة. وهذا الإظهار للمخالفة والإنكار والنصح حينما ينتهي يزول عنهم ولا يشاركهم فيما هم فيه ولو في المجلس. نرجع قليلا إلى الحديث حتى نصل إلى الكلام عن هذه المسألة. الإمام رحمه الله يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد، وهو أبو عبد الرحمن المقري العدوي مولى آل عمر بن الخطاب، قال: حدثنا حيوة، وهو ابن شريح، حيوة بن شريح أبو زرعة المصري، قال: حدثنا أبو الأسود، وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن أسد الأسدي المعروف والمشهور بيتيم عروة، قال: وقال الليث، وقال الليث قول البخاري، وقال الليث هذا عند أهل الحديث يسمى بالمعلق، أي أنه لم يسق إسناده من الذي روى له هذا الحديث إلا الليث، والليث هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهم مولاهم أبو الحارث المصري فقيه أهل مصر ومفتيهم رحمه الله. هذا المعلق الذي قال فيه البخاري وقال الليث وصله الطبراني في الأوسط وغيره من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفي حفظه لين أو ضعف، لكن البخاري ذكره بصيغة الجزم لأنه متابع بالإسناد الأول عبد الله بن يزيد عن حيوة ابن شريح عن أبي الأسود. قال: وقال الليث عن أبي الأسود، أي إسنادان لهذا الحديث، رواه البخاري بالإسناد المتصل عن عبد الله بن يزيد عن حيوة وغيره، وغير حيوة هنا هو عبد الله ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة المصري قاضي أهل مصر، وكان في حفظ ضعف وليس من شرط البخاري، أي لم يخرج البخاري الحديث من طريقه، إنما ذكره متابعة كما في هذا الإسناد. حيوة بن شريح وغيره قال: حدثنا أبو الأسود. والطريق الثاني الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو يتيم عروة، عروة بن الزبير، قال: قطع على أهل المدينة بعث، أي ألزم أهل المدينة أن يخرجوا جيشا لقتال أهل الشام أيام فتنة ابن الزبير مع أهل الشام، فألزم أهل المدينة أن يخرجوا جيشا. يقول: فاكتتبت فيه، أي كتب اسمه وسجل اسمه في قائمة ذلك الجيش الخارج لقتال أهل الشام. وهذه لا شك فتنة من الفتن وقعت بين المسلمين، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بالحجاز، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بالشام، وبعد ذلك عبد الملك ابن مروان. في هذه الفتنة، وهي فتنة بين طائفتين من المسلمين، أهل الشام وأهل الحجاز، خرج جماعة أو جيش لقتال أهل الشام من المدينة، فكتب اسمه وسجل اسمه أبو الأسود محمد ابن عبد الرحمن في ذلكم الجيش. قال: فلقيت عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس، عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد فقهاء التابعين الثقات الأثبات، وقد رمي برأي الخوارج، وهذا الموقف يدل على براءته من مذهب أهل الخوارج أو من مذهب الخوارج، فإن الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، وهو هنا على خلاف ما يذهبون إليه، فينهى أبا الأسود عن المشاركة في هذه الفتنة، وينهاه أشد النهي، وهذا كما ذكرنا دليل على تبرئته مما رمي به من رأي الخوارج، لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين، ولو كان يرى رأي الخوارج لأباح له قتالهم، لأن الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهؤلاء يقتتلون وهم جميعا مسلمون، فلو كان يرى رأي الخوارج لتركه يقاتل أو يقتل في المسلمين، ولكنه شدد في النكير والنهي لأبي الأسود عن المشاركة في تلك الفتنة، المشاركة في تلك الفتنة وتكثير سواد من يقاتل المسلمين، ثم يستدل له بما رواه له ابن عباس في سبب نزول الآية الآتي ذكرها. قال: فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس. عكرمة ينهى أبا الأسود ثم يستدل له بالدليل الذي من أجله نهاه أشد النهي عن مكاثرة أهل الفتن، وأن يكثر سواد أهل الفتن، وأن يزيد في عددهم. فقال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كثر عدد المشركين المحاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم بدر كثر سوادهم بعدد من المسلمين الذين أخرجهم المشركون معهم لقتال النبي أو لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم ببدر. والحديث رواه الطبري في التفسير وغيره من حديث ابن عباس يقول: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون إسلامهم، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال: فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم، يعني من المسلمين، لما رأوا جماعة من المسلمين قتلوا في صف المشركين يوم بدر استغفروا لهم وقالوا: هؤلاء إخواننا من المسلمين، هؤلاء من المسلمين قتلوا وهم في صفوف المشركين، ولكن المشركين أكرهوهم على الخروج. فنزلت الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالله عز وجل ذمهم ونعاهم إذ كانوا يستطيعون الهجرة والخروج من بين ظهراني المشركين، وقال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فاستثنى الله عز وجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المستضعفون الذين استضعفهم المشركون وقهروهم وغلبوهم وهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يجدون حيلة يحتالوا بها ولا يجدون سبيلا يسلكونه ليخرجوا مهاجرين من بين ظهراني المشركين، فبقوا مقهورين مظلومين مجبرين أو مكرهين وهم مستضعفون. أما الذين يجدون حيلة ويستطيعون سبيلا، هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل أنبقوا في مكة بين ظهران المشركين حتى اضطروهم للخروج معهم. فقال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم، إلى البقية البقية من المسلمين بمكة حتى يخرجوا من بين ظهرانيهم، وأنهم لا عذر لهم، أي لا عذر لهم في بقائهم بين ظهراني المشركين مخالطين إياهم وهم يستطيعون الحيلة ويهتدون السبيل للخروج بين ظهرانيهم. قال: وأنهم لا عذر لهم، فخرجوا، أي خرجوا هاربين، خرجوا مهاجرين من بين ظهراني المشركين، فلحقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا. فنزلت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب المسلمون إليهم بذلك. حينما نزلت الآية قالوا: نزلت فيكم آية كذا وكذا وأنكم فتنتم ولم يكن إيمانكم صادقا، لأنه لو كان صادقا لصبرتم، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا. فنزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إن ربك من بعده لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى منهم من نجى وقتل من قتل. الشاهد أن الآية نزلت في أولئك الذين شاركوا المشركين بأجسامهم، وإن كانت قلوبهم على الإيمان خالطوهم بأجسادهم وكثروا سوادهم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثر عددهم بوجود المسلمين في صفهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم، يرمي المسلمون المشركين السهام فيصيب السهم أحد هؤلاء المسلمين الذين أخرجهم المشركون معهم، فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، أو يضربه المسلم فيقتله لأنه خالط المشركين، لأنه لا تمييز بينه وبين المشركين، لأن مظهره مظهر المشركين ومخرجه مخرج المشركين وفعله في الظاهر فعل المشركين، فلا ينبغي لأحد أن يظهر بمظهر المشركين أو المبتدعين أو الظالمين أو الفاتنين الذين وقعوا في الفتن أو العصاء أو المبتدعين، لا ينبغي أن يخالطهم وأن يكون معهم وأن يشاركهم، لا ينبغي له ذلك، وإن اضطر لذلك يكون آمرا ناهيا، يكون مبينا الحق، يكون منكرا المنكر، يكون مظهرا السنة، يكون محذرا من البدعة، فلا لوم عليه وقتئذ إذا ذهب إلى أولئك ليقيم عليهم الحجة وليبين المحجة وليظهر السنة وليبين ما هم عليه من بدعة، لا لوم عليه. أما أن يسكت وأن يشارك وأن يظهر بمظهرهم فهذا هو المراد. فهؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون موحدون، لكنهم شاركوا أولئك المشركين فأصيبوا حيث لم يميزوا، حيث لم يميزوا أنفسهم ولم ينحازوا بعيدا عن أولئك ولم يشاركوهم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بمشاركة أهل الظلم، ظلموا أنفسهم بمخالطة أهل الفتنة، ظلموا أنفسهم بأنهم لم يهاجروا ولم يزايلوا المنكر وقد كانوا يستطيعون ذلك، إنما سكتوا وأقروا بأحوالهم وأقروا بهيئاتهم وأجسامهم وشاركوا أولئك الفاتنين المفتونين في مظهرهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي تقول لهم الملائكة فيما كنتم، في أي شيء كنتم؟ كنتم مع المشركين، في أي شيء متم أو متم؟ متم مع المشركين. توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مستضعفين في الأرض، استضعفنا قومنا وأهلونا، استضعفنا المشركون وأذلونا وقهرونا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، استطعت أن تقيم دينك وأن تعبد ربك في أرضك فأقم، إن لم تستطع فهاجر واخرج وزايل المنكر وزايل الشرك وأهله وزايل البدعة وأهلها، فإن ذلك هو الواجب وهو الأصل. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كنتم تستطيعون، إذا كنتم تقدرون، إذا كنتم تعرفون المخارج التي تخرجون بها من بين ظهراني المشركين، من بين ظهراني الظالمين، من بين ظهراني المفتونين المبتدعين، تجدون المخرج فلم تخرجوا فأنتم ظالمون لأنفسكم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألا تروا إلى أرض الله الواسعة؟ وقد هاجر قبلكم، وقد خرج من بين ظهراني المشركين قبلكم من خرج من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية وعيد وتهديد لمن أقام بين ظهراني المشركين حتى يضطر إلى الوقوع فيما وقعوا فيه، أو مخالطة المبتدعين حتى يضطر إلى الوقوع فيما وقعوا فيه، أو مخالطة الظالمين فيشاركهم ولو في المظهر فيما هم فيه من الظلم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لو جلستم مع أولئك الخائضين وسكتتم وأقررتم بالسكوت، إذا شاركتم أولئك الخائضين فيما هم فيه من بدع وما هم فيه من فتن ومن ظلم فأنتم مشاركون لهم، فأنتم حكمكم حكمهم وأمركم إلى الله يوم القيامة في الدنيا. أنتم معهم في الدنيا، لماذا تجلسون ولماذا تشاركون ولماذا تخالطون ولماذا تظهرون بمظهرهم؟ لا مزية لكم عليهم ولا تنحازوا دونهم في جانب، إنكم إذا مثلهم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء الذين يجدون الحيلة ويستطيعون الحيلة ويجدون السبيل لمزايلة أولئك الظالمين والمفتونين ثم لم يخرجوا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا كانوا معهم في الظاهر فيما هم عليه من الشرك فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن رحمة الله عز وجل أنه خفف عن هذه الأمة وجعل الاضطرار أو الإكراه عذرا مانعا من الحكم على أولئك المكرهين المضطرين المقهورين المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا. أولئك عذرهم الله عز وجل فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء يستثنوا من عموم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا من بين ظهراني أولئك ولا يجدون السبيل الذي يسلكونها أو التي يسلكونها ليخرجوا من بين ظهراني هؤلاء. وإلا فالأصل مزايلة أهل الفتن ومزايلة أهل البدع ومزايلة أهل الفسوق والعصيان ومزايلة أهل الظلم. لا تشاركهم بأي مشاركة ولا تظهر بمظهرهم، لابد أن يكون هناك تميز، لابد أن يكون هناك فرق بين السني والبدعي، بين الكافر والمسلم، بين الظالم والعادل، بين الفاتن المفتون ومن نجا من الفتن، لابد، لأن هذا يدخل في باب المشاركة والمعاونة. الصورة الظاهرة التي تعطيهم القوة من جهة أنهم يرون أنفسهم عددا كبيرا والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القاعدة القرآنية العامة الشاملة لكل المناحي، كل من كان على بر تعاونه بأي معاونة أنت مأمور به، كل من كان على شر وفتنة وبلية وظلم وإثم وعدوان تشاركه بأي مشاركة فأنت مشارك له، ولو بمجرد الجلوس معه والظهور بمظهره وإن كان قلبك كارها، والدفاع عنه هذا أعظم وأشر، وإيواء هذا المظلوم، هذا الظالم، هذا المبتدع، هذا الفاتن المفتن، إيواؤه يكون معاونة على الإثم والعدوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة بعد أن ذكر حدودها، قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. آواه، أجلسه في دياره وجلس معه، لم يخرجه أو لم يخرج هو من بين ظهرانيه، لم يزايل موقعه وموضعه، لم ينكر عليه. هذا يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، صاحب الفتنة، صاحب البدعة، صاحب الظلم، صاحب الكفر، صاحب المعصية، صاحب الفسوق، يجلس بيننا ويجلس بين ظهرانينا ونظهر معه في مجلسه، فهذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن هذا تكثير سواد أهل الفتن والظلم. وقد قال الإمام كما في الترجمة: من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، البدع والظلم، تحذير من المشاركة لأولئك ولو بالمظهر. وإن كنت تنكر بقلبك، لا بد من إنكار اللسان وعدم مخالطة أهل الفتنة والبدعة وأهل المعصية. وقد كان السلف أشد الناس تحذيرا من مجالسة أهل البدعة أو مخالطتهم أو الكلام فيما يتكلمون فيه من الفتن والبدع. والفتنة قد تكون باللسان، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان، الفتنة باللسان، تكلم بها متكلم فتلقفها عنه غيره فألقاها بين الناس، هذا مشارك في هذه الفتنة أو رددها. وقد كانوا يحذرون ويحذرون من تناقل الأخبار في الفتنة وأخبار أهلها وأقوالهم وأحوالهم. يعرف الفتنة ليهرب منها، أما لا ينقلها ولا يحكيها، فربما يسمعها منه من هو ضعيف القلب فتقر الفتنة في قلبه وتستقر الشبهة في قلبه، فلا يخبر بها أحد. إن عرفتها وسمعتها لا أتلقفها وأرددها بلساني، فإنما الفتنة باللسان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد قال شريح القاضي رحمه الله: ما أخبرت ولا استخبرت 9 أعوام منذ كانت الفتنة، منذ أن بدأت الفتنة، يقول مكثت 9 أعوام لا أخبرت أحدا بالفتنة وحكيت له ما فيها، ولا طلبت من أحد أن يخبرني ماذا يقال في هذه الفتنة. يقول ما أخبرت ولا استخبرت 9 أعوام منذ كانت الفتنة. فقال له مسروق بن الأجدع رحمهما الله: لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت، لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت، لو كنت مثلك لم أستخبر ولم أسمع ولم أنقل ولم أحكي ولم أردد ما يقال في الفتنة، لتمنيت أن أكون قد مت، لأنني لو مت على تلك الحالة مت صافي القلب، مت سليم اللسان، مت سليم الدين، حيث لم أخالط ولم أشارك في الفتنة ولو بمجرد الاستخبار أو الإخبار. أقول لفلان: قل لي ماذا حصل وماذا وقع من الفتنة، فأسمع وأقول: وقع كذا وكذا، والفتنة قيل فيها كذا وكذا، ويقولون كذا وكذا. هذا مرض للقلوب، هذا إفساد وتكدير لصفو القلب وصفائه ونقائه وسلامة الصدر. قيل وقال، ولذلك مما كرهه الله عز وجل لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، ومنها يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، قيل كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا، نقل الأخبار، نقل الأقوال، نقل الفتن إلى الناس حتى تستقر في قلوبهم. بل علينا أن نحذرهم من السماع والاستماع، أن نحذرهم من الخوض والمشاركة باللسان، بل نقول لهم: أقبلوا على كتاب الله قراءة وتدبرا، أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا، أقبلوا على أحوالكم وشؤونكم فأصلحوها، ونفوسكم فطهروها، وأعمالكم فقوموها، ودينكم فقووه. كل منا يقبل على نفسه ولا يشارك في الفتنة. شريح يمكث 9 سنين لا يسأل أحدا ولا يخبر أحدا، فتعجب من ذلك مسروق واستحسنه، وتمنى أن لو كان مثله ولو حصل له ما حصل لشريح لتمنى أن يموت على تلك الحالة التي هي حالة السلامة وحالة النجاة، النجاة من الفتنة بالقلب، النجاة من الفتنة باللسان، النجاة من الفتنة بالبدن. إذا كان من ينهى عن الفتنة ويحذر الناس من الوقوع فيها لا يسلم من أذى الناس، فكيف بمن يستخبر، وكيف بمن يخبر، وكيف بمن يتداول، وكيف بمن ينقل؟ كثير من المشايخ في هذه الفتن التي نحن فيها تعرضوا للإيذاء وهم يحذرون من الفتن ويحذرون من البدع ويحذرون من الخوض فيها، فكيف لو شاركوا، وكيف لو وقعوا في البدع والفتن والظلم والعصيان؟ ولذلك على الدعاة إلى الله أن يقبلوا بعلومهم لتعليم الناس طريق الحق والاستقامة، وأن يحذروهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحذروهم من الفتن ما عم منها وما خص، وأن يحذروهم من البدع، وأن يحذروهم من المظالم التي انتشرت، ظلم الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، من المعاصي وانتهاك حدود الله عز وجل. والسلامة في البعد، والسلامة في عدم القرب من هذه الفتن والبدع، فإن القرب منها ومن أهلها يعدي، والفتن والبدع أشد إعداء من الإبل الجرباء تخالط الإبل السليمة، وإن كان لا عدوى لكن المخالطة سبب في انتقال الداء والوباء عياذا بالله. ولذلك كره السلف من مخالطة وتكثير سواد أهل الفتن والبدع، كما في ترجمة الإمام رحمه الله تعالى. قال شريح: ما أخبرت ولا استخبرت 9 أعوام منذ كانت الفتنة. فقال له مسروق: لو كنت مثلك لسرني أن أكون قد مت. قال شريح: فكيف أكثر من ذلك مما في الصدور؟ يعني المشاركة بالبدن هي مصائب وفتن، وما يقع في الصدور من جراء هذه يكون أعظم وأكثر. يقول: تلتقي الفئتان إحداهما أحب إلي من الأخرى. لابد أن تكون هناك طائفة أحب إلي من الأخرى، فيقع في قلبي شيء من الكره والبغض لتلك الأبعد والحب لهذه، فيورثني ذلك ولاء وبراء ومحبة وعداء، فينشغل قلبي، والسلامة والنجاة من البعد والخوض فيها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: السلامة من الفتنة سلامة القلوب والأيدي والألسن. السلامة من الفتنة ليست قاصرة على سلامة القلب، بل سلامة القلب وسلامة اليد وسلامة اللسان. أن يسلم قلبي من الوقوع في هذه الفتن، ولساني من الخوض في هذه الفتن، وبدني من المشاركة ومخالطة أهل الفتن. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، وقد رأينا أولئك المسلمين الذين خرجوا مكثرين سواد المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فقتلوا في صفوف المشركين، فنزلت الآية التي توعدهم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المشاركة في الفتن بالقلوب أو بالألسن أو بالجوارح، ولو سلم القلب واشتركت الألسن والجوارح يوشك أن يصاب القلب وأن يتأثر القلب وأن يصيبه بعض ما أصاب اللسان والجوارح، كما قال شريح: أكثر من ذلك مما في الصدور. يعني أكثر من الفتنة الظاهرية بالمشاركة بالجوارح أو باللسان، أكثر من ذلك مما في الصدور، أي مما تلقى الصدور من تلك الفتن. تلتقي فئتان من المسلمين إحداهما أحب إلي من الأخرى، فالقلب ينشغل ويفتن بالحب والبغض، بالكره والبغض، بالقرب والبعد، ينشغل القلب. والسلامة كما قال الحسن: السلامة من الفتنة سلامة القلوب والأيدي والألسن. وقال إبراهيم: وكان إبراهيم النخعي لا يخبر ولا يستخبر، لا يخبر أحدا من الفتن، وربما كان يستخبر، يعني يسأل فحسب، لكن لا ينقل ما سمع. وكفى بالمرء إثما كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قيل وقال، قيل وقالوا، قال فلان، فعل فلان، ابتدع فلان، ظلم فلان، عصى فلان، تعدى فلان، وما لنا وللفتن التي تفسد علينا وتكدر علينا صفو إيماننا وصفو قلوبنا وصفو معتقدنا وصفو عباداتنا. الإنسان إذا شارك وخالط أهل البدع وأهل الفتن وأهل الظلم يوشك أن ينشغل قلبه وأن تنشغل جوارحه وأن يصد عن بعض ما كان يعمل من الطاعات، وبعض ما كان يأتي من الأذكار والتلاوة والأمر والنهي. ولذلك السلامة سلامة القلوب والأيدي والألسنة، عدم المخالطة والمجالسة. كان أولئك مسلمين فشاركوا المشركين في الظهور فقط، فماتوا معهم في صفوفهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة ستقع في آخر الزمان كما وقعت لأولئك الذين خرجوا مع المشركين يوم بدر، فقال: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، فيهم أتباعهم ممن أخرجوهم معهم، وفيهم من مضى في طريقه ووجدهم ماضين فيه فسار معهم، لم يكن خارجا لغزو الكعبة ولا محاربا لله ولا لدين الله، إنما سار مع أولئك السائرين ومشى مع أولئك الماشين وخالط أولئك الغازين، ومعهم أسواقهم من النساء والصبيان والموالي الذين لا يقاتلون والذين لا يشاركون، إنما شاركوا بمجرد الخروج والمسير فحسب، فخسف بهم جميعا، يخسف بأولهم وآخرهم. قال: ثم يبعثون على نياتهم. في الدنيا مشاركون لهم، في الدنيا خارجون مخرجهم، في الدنيا ماشون معهم، في الدنيا والظاهر أنهم يريدون غزو الكعبة، فالمشاركة والمخالطة والمجالسة والمصاحبة وتكثير السواد أن يظهر عدد أولئك الظالمين الفاتنين العاصين، أن يظهروا في عيون الآخرين كثرة بسبب مخالطة أهل السنة أهل الإسلام أهل الدين، هذا ظلم للنفس، هذا ظلم للنفس وتجاوز للحد الذي حده الله عز وجل، وهو أن يكون لنا حد وأن يكون لنا سبيل وأن يكون لنا جلساء وأن يكون لنا أصحاب، وهم المؤمنون وهم الصالحون وهم المتبعون وهم السالكون للسبيل، ولا نخالط ولا نشارك أولئك المبتدعين وأولئك الكافرين وأولئك الظالمين وأولئك المعتدين، لا نشاركهم حتى في المظهر، حتى في المظهر نكون جسدا واحدا على الصراط المستقيم، نكون جلساء متحابين، نكون على الخير متعاونين كما أمر الله: وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا رأوا عاصيا ما جالسوه ولا تركوه يجالسهم، وإذا رأوا مبتدعا هجروه وحذروا منه ولم يجالسوه ولم يخالطوه. وأشهر ما روي في ذلك ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من حال الثلاثة الذين خلفوا، أي ترك أمرهم إلى الله عز وجل حتى ينزل الوحي، وكانوا قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجانبتهم فاجتنبهم الصحابة، ونهاهم عن مكالمتهم فلم يكلمهم الصحابة، لا يخالطونهم ولا يكلمونهم ولا يجالسونهم، بل كان أحدهم يسلم على الواحد من الصحابة فلا يرد عليه السلام، لأنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الواحد من أولئك الثلاثة، وخاصة ونخص منهم أبا قتادة، كان يأتي النبي كعب بن مالك، كان يأتي النبي فيسلم عليه وينظر هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه، كان يأتي ابن عمه أبا قتادة فيرتقي الحائط عليه ويسلم عليه ويقول له: نشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ لا يرد عليه السلام، ثم لما نشده يقول: الله أعلم. هجروهم حتى كانت حالتهم كما وصف الله، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض على ساعتها كانت في أعينهم ضيقة شديدة الضيق عليهم. وهذا هو منهج الدين، لا نخالط المبتدعين ولا أهل الفتن ولا أهل المعاصي ولا أهل الظلم، لئلا يصيبنا ما يصيبهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أموالنا وأعراضنا ودماءنا وسائر المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يحب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى